هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثانية بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد الظهيرة الإخباري نشرعه بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن سياسة الجمهورية الإسلامية قائمة على احترام حقوق الشعوب وإنهاء سياسة الأحادية. طهران تؤكد أنها تتصرف وفق مصالحها ولا يهمها تولي بايدن الحكم بأمريكا أو بقاء ترامب. انطلاق أعمال مؤتمر اللاجئين في سوريا، والأسد يؤكد أن أمريكا وتركيا تتخذان الموضوع ذريعة للتدخل بالشأن السوري. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن سياسة الجمهورية الإسلامية قائمة على احترام حقوق الشعوب وإنهاء سياسة الأحادية. واعتبر روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأجواء مهيئة لإقامة علاقات أفضل مع جميع الدول الصديقة، مبينا أن مشكلة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأشهر الأخيرة هي عدم معرفتها بالسياسة الدولية بشكل كاف، مع تبنيها آراء المتطرفين والكيان الصهيوني. وشدد بالقول عن أن خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية تعود لسببين: الأول إهماله لتفشي وباء كورونا والتقليل من أهميته، والثاني تصدع علاقات الولايات المتحدة مع دول العالم حتى حلفائها الأوروبيين. نستمع إلى جانب من حديث الرئيس روحاني في هذا الخصوص.
هم ليسوا خبراء في مجال العلاقات الدولية، وهم ينفذون الأوامر الصهيونية المفرطة. وأريد أن أشير إلى نقطة مهمة، أن انظروا إلى كلام هذا الشخص في المجامع الدولية وكيف كان يتكلم عن إيران. تلك الجمل والكلمات التي يستخدمها هي نفسها التي يستخدمها الكيان الصهيوني، وعندما نستمع إلى كلامه نعرف من كتب له نص الذي يلقي، ولذا لم يستطع أن يعمل حسب المصلحة العامة للشعب الأمريكي والمصلحة الدولية. من أهم الأسباب التي نجح منافسه في هذا الموضوع هو عدم كفاءته في موضوع كورونا وتعامله مع الجائحة، بدل أن يبرمج لمواجهة هذا الفيروس وهذه الجائحة أصبح يقول أنه ليس مهم ولا يوجد مشكلة، ولذا تفاخمت الأوضاع. والموضوع الثاني هو إيجاد الإشكال والخلل في العلاقات مع الدول، ولم يكن لديهم علاقات لا مع الصين ولا روسيا والبلدان الأوروبية. كل يوم كانوا يبدأون مشكلة مع بلد، وكان هذا ما يزعج العالم في الواقع. والموضوع الثالث سبب لأمريكا ذللها في المجمع العالمي، وأمريكا في مجلس الأمن لم تكن في هذه المكانة المستقرة من قبل، ووضعوا نفسهم في مكانة أن جزيرة صغيرة فقد سوتت لهم، لذا قرر الشعب التغيير في وضع البلد. سياسة الجمهورية الإسلامية وحكومتها واضحة جدا، سياستنا هي مؤسسة على أسس الأمن الأمن والسلام في المنطقة واحترام الشعوب سائر الشعوب. سياستنا هي مبنية على عدم التدخل في الشؤون البلدان الأخرى. نحن نحارب الإرهاب ونريد إنهاء التطرف ونحن نلتزم بالعهود الدولية.
التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في إسلام أباد اليوم الأربعاء قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا. وكان وزير الخارجية الإيراني قد بدأ أمس الثلاثاء زيارة رسمية لباكستان تستغرق يومين لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين. وقال ظريف لدى وصوله إسلام أباد: لدينا محادثات جارية مع باكستان وسنناقش قضايا مثل العلاقات الثنائية والحدود والتعاون الإقليمي والدولي بما في ذلك أفغانستان. وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن الوضع في العالم الإسلامي هو موضوع مشترك ويثير قلق طهران وإسلام أباد، ولا سيما تطبيع العلاقات بين بعض الدول والكيان الصهيوني. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الجمهورية الإسلامية لا تخشى من بقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السلطة، وهي غير متحمسة بذات الوقت لتولي الرئيس المنتخب جو بايدن دفة الحكم، ونقرر ونتصرف بناء على مصالحنا الخاصة. وأوضح عراقشي أن الدولة التي تدعي أنها أكبر بلد ديمقراطي في العالم تواجه اليوم اتهامات لطالما وجهتها للبلدان الأخرى، مشيرا إلى تشكيك مرشحي السباق الرئاسي بنزاهة الانتخابات وتبادلهما الاتهامات بالتزوير. واعتبر الدبلوماسي الإيراني تظاهرات الشوارع الأمريكية دليلا يكشف مدى زيف هذه الديمقراطية ووجود نقاط ضعف يعاني منها شعب البلاد. طالب سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب أبادي بوضع حد للاعتقالات التعسفية ومضايقة الرعايا الإيرانيين في الخارج بذرائع سياسية أبرزها نقض الحظر الأمريكي غير القانوني. جاء ذلك في كلمة غريب أبادي باجتماع مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة وضعية حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، دعا فيها إلى إنهاء التمييز العنصري ضد الأمريكيين من أصل أفريقي ووقف المجازر التي تمارسها الإدارة الأمريكية في العالم باستخدام الطائرات المسيرة. وشدد على ضرورة معاقبة المتورطين بجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني وإنهاء عمليات قتل السعودية لليمنيين والصهاينة للشعب الفلسطيني. اعتبرت الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون أنه لا بديل لحل الأزمة في سوريا إلا من خلال الحوار القائم على ضمان سيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ووقف أعمال القوى الإرهابية على أراضي هذا البلد. حول أهمية قمة شانغهاي نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسين رويوران.
يعني منظمة شانغهاي هي تجمع قاري آسيوي يضم يعني الصين وروسيا كقوة كبرى في هذه المنطقة، ويضم الهند أيضا كقوة صاعدة وكبيرة، ومجموعة كبيرة من الدول بشكل أعضاء أو مراقبين. يعني في كل القارات تقريبا هناك تجمعات قارية، في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، في أوروبا، ولكن مع الأسف في آسيا ليس هناك من تجمع قاري. وهذه المنظمة التي بدأت منذ بداية 2001 لحد الآن هي ضمت جزء من دول هذه القارة، ويؤمل أن تستكمل هذه العملية ليكون للقارة الآسيوية تنظيمها القاري الذي ينظم العلاقة والتعاون. الآن هناك تنسيق وإن كان بالحد الأدنى بين الدول الأعضاء والمراقبين في هذه المنظمة في المجالات المختلفة. لحد الآن ليس هناك من تعاون كبير ضمن إطار التوحد الذي جرى فرضا في أوروبا. يعني الاتحاد الأوروبي هناك توحد في مسألة العملة، في مسائل الحدود، الاقتصاد، السياسات إلى آخره، ولكن هذه المجموعة فتية ولم ترتقي إلى مستويات مطلوبة. ولكن في تصوري أن الأرضية موجودة، وهذه المنظمة مؤهلة لأن تصبح منظمة ذات شأن كبير ومؤثر في العلاقات الدولية. في تصوري أن هذه القمة لها أهمية من حيث أن هناك يعني دول، الصين ثاني اقتصاد في العالم، اليوم الهند هي ثالث اقتصاد في العالم، دول ذات شأن اقتصاديا ودوليا، وهي تستطيع أن تقوم بما يسمى باللوكوموتيف الذي يجر باقي القاطرات والدول إلى حالة من التنمية.
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن قضية اللاجئين السوريين قضية وطنية وإنسانية، وقد نجحت الحكومة في إعادة مئات الآلاف منهم خلال الأعوام الماضية. وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخاص بعودة اللاجئين السوريين الذي تستضيفه دمشق، أكد الأسد أن الأغلبية الساحقة في الخارج راغبة بالعودة لوطنهم أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى رفض المواطن السوري أن يكون ورقة بيد الأنظمة الداعمة للإرهاب. واتهم الأنظمة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع تركيا لخلق ظروف مفتعلة لدفع السكان للهجرة الجماعية، معتبرا ذلك ذريعة تتخذها هذه الدول للتدخل في الشؤون السورية. حول هذا المؤتمر وأهمية انعقاده في دمشق، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسن حردان.
يعني أولا أهمية انعقاد المؤتمر في دمشق هو للتأكيد بأن اليوم سوريا تنعم بمعظم المناطق التي استعادتها الدولة السورية، وهي تبلغ أكثر من 80% من مساحة سوريا، أصبحت آمنة ومستقرة، وعنصر الأمن مهم لعودة النازحين إلى مناطقهم بالمبدأ، وبالتالي لم يعد هناك سبب أمني يحول دون هذه العودة. هذا أول نقطة. التخلص من الإرهاب في منطقة إدلب تحديدا هذا أولوية سورية كما هو أولوية روسية وإيرانية، والكرة في الملعب التركي الأمريكي الذي يحمي هذه الجماعات الإرهابية ويحاول استخدامها ويوظفها في خدمة أهدافه. إذن أول عامل هو الأمن الذي تحقق والذي يسمح بعودة النازحين ويبطل الحجة التي تقول بأن سوريا غير آمنة لعودة النازحين. ثانيا أن الدولة السورية ترحب، هي التي اليوم يعقد في على أرضها هذا المؤتمر، تقول بأنني أنا حاضر لاستقبال هؤلاء النازحين وتأمين المأوى وكل المستلزمات لإنجاح هذه العودة. إذن أيضا العامل الثاني هو أن الدولة السورية توفر لهم كل مستلزمات العودة. العامل الثالث أن وجود النازحين خارج سوريا هو أمر غير طبيعي بالنسبة للدولة السورية، وهي تريد أو توصل رسالة للمجتمع الدولي بضرورة إنهاء هذه المعاناة، لأن هؤلاء عندما تم تهجيرهم بفعل إرهاب اليوم زال هذا العامل الإرهابي في الكثير من المناطق، وبالتالي لم يعد هناك مبررا للمجتمع الدولي أن يعيق هذه العودة، ويجب أن يساعد على تحقيق هذه العودة، وهذا المؤتمر هو رسالة للمجتمع الدولي بهذا الاتجاه.
اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رفض منافسه الجمهوري دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة في السباق الرئاسي أمرا محرجا، لكنه لا يغير من الواقع شيئا. وصرح بايدن أن عملية انتقال السلطة جارية على قدم وساق بغض النظر عن رفض إدارة الخدمات الحكومية بدء التعاون مع الحزب الديمقراطي. وأشار الرئيس الأمريكي المنتخب إلى عدم وجود معوقات بهذا الخصوص، مضيفا أن الولايات المتحدة عادت إلى سابق عهدها على حد قوله. يشار إلى أن الرئيس المنتهية ولايته ترامب أقال وزير دفاعه مارك إسبر في أول قرار له بعد إعلان جو بايدن فوزه في الانتخابات. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. القوات العراقية تدمر مقرات للإرهابيين خلال عمليات تمشيط في سلسلة جبال خانوقة ومكحول شمال بغداد. قوات الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. وباء كورونا يواصل انتشاره في العالم والإصابات تبلغ 51 مليون حالة. من إذاعة طهران نحييكم من جديد. أعلنت وكالة الأنباء البحرينية أن رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان الخليفة توفي في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة. وأعلنت سلطات البلاد الحداد الرسمي أسبوعا وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام. من جهة أخرى قال وزير خارجية الاحتلال الصهيوني جابي أشكنازي إن وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني سيجري أول زيارة معلنة إلى الأراضي المحتلة الأسبوع المقبل. وأفادت وسائل إعلام الصهيونية بأن الإعلان جاء بالتزامن مع إقرار الكنيسة الصهيوني لاتفاق التطبيع مع البحرين. أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين في العراق تدمير قواتها عددا من أنفاق ومقرات عصابات داعش الإرهابية خلال عمليات بحث وتفتيش بسلسلة جبال خانوقة ومكحول شمال بغداد. وأشادت وزارة الدفاع في بيان بالجهد الاستخباري والدعم الجوي لإسناد هذه العمليات، مشيرة إلى مصادرة الكثير من العبوات الناسفة والأسلحة خلال الواجبات المنوطة بهم. وكانت القيادة العسكرية في البلاد أعلنت إطلاق عملية واسعة لتأمين صحراء الأنبار غرب البلاد وتطهيرها من فلول الدواعش. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
دمرت قيادة عمليات صلاح الدين العراقية عددا من الأنفاق والمضافات التابعة لبقايا داعش الوهابية خلال عمليات البحث والتفتيش ضمن سلسلة جبال خانوقة ومكحول في محافظة صلاح الدين شمال غربي بغداد. وقالت القيادة أنها نفذت أهداف الصفحة الثانية في المنطقة، وتم خلال العملية العثور على عدد من العبوات الناسفة والمضافات والأنفاق وتدميرها. كما تمكنت فرقة المشاة 15 من كشف كدس للعتاد قرب قرية قصبة الراعي بناحية العياضية. وإلى الغرب أعلن الحشد الشعبي عن إطلاق عملية أمنية واسعة لتأمين صحراء الأنبار غربي البلاد وتطهيرها من عصابات داعش الوهابي. فيما أفاد مصدر أمني الأربعاء بأن انفجار لرمان هجومية استهدف محلا لبيع المشروبات الكحولية في حي العدل بالعاصمة بغداد. على صعيد آخر أعلنت وزارة الداخلية إغلاقها العشرات من المواقع المحرضة مؤكدة أهمية تشريع قانون الجريمة الإلكترونية. على صعيد المشكلة الاقتصادية اتفقت الحكومة العراقية واللجنة المالية البرلمانية على تمرير القرض الذي طلبته الحكومة بعد تقليصه للثلث. وأعرب المتحدث باسم رئيس الوزراء عن أمله بتمرير قانون الاقتراض بجلسة اليوم الأربعاء لتبدأ الحكومة بإطلاق رواتب الموظفين غدا الخميس. ووجهت اللجنة النيابية بتخفيض قيمة القرض إلى 12 مليار دولار شريطة أن يتضمن نحو 500 مليون دولار لمشروع ميناء الفاول الكبير واشتراطات أخرى من ضمنها مستحقات مالية للحج الشعبي وبصرف 100 مليون دولار للشركة المنفذة لمشروع بسماية. وشهدت عملية توزيع رواتب الموظفين في العراق لأول مرة تأخيرا من قبل حكومة الكاظمي فيما اشترطت تمرير قرض بمبلغ تجاوز 40 تريليون دينار، الأمر الذي رفضه البرلمان العراقي. على صعيد ذي صلة جددت الحكومة العراقية تعهدها بتنفيذ الاتفاق مع الصين في الأيام المقبلة حسب وزير التخطيط. وتعرضت الحكومة العراقية لهجمات إعلامية مركزة بعد شيوع أنباء عن استبدال الاتفاق مع الصين باتفاق مع شركات مصرية، إلا أن رئيس الوزراء أكد أن لا بديل عن الاتفاق مع الصين. مواجهة التحديات الاقتصادية للعراق تستلزم إيجاد موارد مستقرة لنمو الاقتصاد وتأمين حاجات العراقيين، ويمثل الاتفاق مع الصين أحد أهم طرقها. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
كشفت شركة النفط اليمنية في الحديدة عن وصول سفينة نفطية محملة بمادة البنزين إلى رصيف الميناء، وسفينتين في الغاطس تنتظر الدخول بعد احتجاز تعسفي دام لأكثر من 6 أشهر للسفينة الواحدة، بينما تواصل دول العدوان احتجازها لما يزيد عن 10 سفن أخرى، رغم الإدانات الرافضة لسياسة التجويع والحصار الذي يتخذه التحالف. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
كشفت شركة النفط اليمنية في الحديدة عن وصول سفينة نفطية محملة بمادة البنزين إلى رصيف الميناء، وسفينتين في الغاطس تنتظر الدخول بعد احتجاز تعسفي دام لأكثر من 6 أشهر للسفينة الواحدة، بينما تواصل دول العدوان احتجازها لما يزيد عن 10 سفن أخرى، رغم إدانة المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة لحقوق الإنسان سياسة التجويع والحصار الذي يتخذه التحالف.
عدد السفن المحتجزة إلى الآن أمام مواني جيزان التي سحبها العدوان بلغت 10 سفن، منها 5 سفن بنزين، 4 سفن ديزل، وسفينة مازوت. بينما الذي دخل هي سفن قد مر عليها على احتجازها أكثر من 6 أشهر إلى الآن.
الجاهزية العالية لمؤسسة مواني البحر الأحمر اليمنية لاستقبال السفن العملاقة وغيرها من الأحجام المختلفة، رغم التدمير الممنهج الذي حل بالميناء جراء قصف الطائرات الحربية للأرصفة والكرينات، لم يمنع دول العدوان من التخفيف من معاناة السكان عبر السماح بدخول السفن واستمرار الحياة.
دخلت منذ 15 يوم سفينة نفط واحدة، ويوم أمس سفينة نفط بالإضافة إلى غاز، وهذه كمية لا تكفي أبدا للشعب اليمني. كانوا متعودين على ندخل كل يوم سفينة بترول أو سفينة ديزل.
بعدين ما تخرج الباقرة هذه بنجلس أقل حاجة 4 شهور 5 شهور على ما تجي سفينة ثانية غيرها، كلها باحتجازها عند التحالف.
الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاق ستوكهولم وتعريض حياة ملايين اليمنيين للموت جوعا ومرضا من خلال إجراءات تعسفية بحق السفن ومالكيها تفوق في خطورتها استخدام الأسلحة لقتل المدنيين.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني ليلة أمس وفجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات طالت مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. ففي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأربعاء 5 مواطنين خلال عمليات دهم واقتحام نفذتها في بلدات البيرة وكوبر، بعد أن عاثوا خرابا في ممتلكات ومنازل المواطنين. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 5 شبان خلال مداهمات نفذتها في مخيم الفوار وبلدة سعير جنوب شرق الخليل. وفي الداخل الفلسطيني المحتل اعتقلت شابا من مخيم العروب. ارتفعت حصيلة الإصابات بوباء كورونا على المستوى العالمي إلى أكثر من 51,800,000 حالة، فيما تجاوزت الوفيات الناجمة عنها 1,200,000. وسجلت الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من الجائحة ما يزيد عن 10,500,000 إصابة، تليها الهند بعد إعلان حكومة البلاد تخطي الإصابات فيها حدود 8,600,000. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن سياسة الجمهورية الإسلامية قائمة على احترام حقوق الشعوب وإنهاء سياسة الأحادية. طهران تؤكد أنها تتصرف وفق مصالحها ولا يهمها تولي بايدن الحكم بأمريكا أو بقاء ترامب. انطلاق أعمال مؤتمر اللاجئين في سوريا والأسد يؤكد أن أمريكا وتركيا تتخذان الموضوع ذريعة للتدخل بالشأن السوري. إلى اللقاء. إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ابتسام الإبراهيمي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحمة الضعفاء تستنزل الرحمة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثير الرحمة بالضعفاء، فكان يكفل اليتيم ويشبع الجائع ويكسي العريان ويهتم حتى بالحيوان.
يا لها من غزالة، إنها صيدي لهذا اليوم. أسرع أسرع يا حصاني أسرع، لا بد من اصطيادها. أسرع، يا لها من غزالة سريعة، لا بد من عقرها لأخرج سهما من كنانتي. هيا أسرع أيها الحصان، لقد أصبتها بساقها، لقد وفقت لاصطياد أجمل غزالة رأيتها في حياتي. يا لها من صيد ثمين وجميل.
Thank you. أين أنت يا أم عوف؟
من؟ أبا عوف؟
ها أبشري يا أم عوف، لقد جئتك بصيد ثمين.
ماذا أرى؟ إنها غزالة.
نعم لقد جئتك بغزالة جميلة. ساعديني ساعديني في ربطها إلى هذا العمود. هاتي هذا الحبل الغليظ.
خذ خذ هذا الحبل.
أمسكي أمسكي بها جيدا. إنها
جريحة يا أبا عوف.
نعم
ارفق بها.
لا معنى للرفق مع صيد ثمين هكذا يا أم عوف.
ولكنها جريحة.
افهمي يا امرأة، إن رفقت بها فإنها ستهرب رغم جراحها. حسن. ماذا تقولين؟
حسنا حسنا دعني أضمد جرحها فإنها تنزف دما.
لا تتعبي نفسك فإنها ستشفى وحدها بمرور الزمان.
ما أشد قسوتك يا أبا عوف.
وما أشد رحمتك يا أم عوف. ما تقولين يا أم عوف في ذبح هذه الغزالة والشي لحمها؟
لا 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 يا أبا عوف، والله لئن ذبحتها لن آكل منها أبدا.
لماذا؟ هل أكل لحم الغزال صار حراما عندك يا امرأة؟
ليس حراما، ولكن رق قلبي لهذه الغزالة.
ماذا؟
انظر يا أبا عوف إلى ثدي الغزالة، فإنه ممتلئ باللبن، فلا شك أن لهذه الغزالة صغارا حديثي الولادة.
وماذا يعني كلامك هذا؟ هل تريدينني أن أطلق سراحها؟
إن تركت لي الأمر فإني أفضل إطلاق سراح هذه الغزالة.
هيهات، ماذا تقولين يا امرأة؟ أين ذهب عقلك؟ أنا لا أصدق أني اصطدت غزالة ثمينة كهذه وأنت تطلبين مني إطلاق سراحها؟ أجل. هل فعل هذا أحد قبلي؟
أجل. إذن لا تبقي هذه الغزالة أمامي، فإني كلما نظرت إليها يعتصر قلبي ألما لها.
حسنا حسنا، سأذهب غدا إلى السوق وأبحث عمن يشتريها. حسنا.
وصادف أن مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفسطاط الذي ربطت فيه هذه الغزالة، فاستوقفه حالها المزري.
رسول الله وصاحبه سلمان المحمدي. يا أهلا ومرحبا، أهلا برسول الله. تفضل يا رسول الله، فالبيت بيتك. أهلا بك يا صاحب رسول الله، تفضل يا رسول الله.
تحية وسلاما من رسول الله. السلام عليك يا أم عوف.
وعليك السلام.
يقول لك يا رسول الله إن حال هذه الغزالة المسكينة هو الذي استوقفني.
وما بها هذه الغزالة يا رسول الله؟
يا رسول الله،
أسمع صوتا غريبا.
إنه صوت الغزالة المربوطة، فقد أنطقها الله لتشكو حالها إلى رسول الله. فاسمعي ماذا تقول، اسمعي.
يا رسول الله، إني أم خشفين عطشانين، وهذا ضرعي قد امتلأ لبنا، فخلني لأنطلق فأرضعهما ثم أعود فتربطني كما كنت.
الله أكبر، الله أكبر، والله لقد كرهت ربطها في بيتي منذ أن عرفت أنها أم ولها أبناء ترضعهم.
يقول لك رسول الله: أين زوجك؟
لقد ذهب زوجي إلى السوق للبحث عمن يشتري هذه الغزالة منه. ها هو قد عاد.
من؟ رسول الله؟ لا أصدق. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا سلمان.
تفضل. وعليك السلام.
أهلا وسهلا بكما.
اقترب يا أبا عوف، فهذا رسول الله يسأل عنك.
يسأل عني؟ السلام عليك يا رسول الله، وأهلا ومرحبا بمقدمك، أنا تحت أمرك.
يقول لك رسول الله: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وقد جئتك لتبيعني هذه الغزالة.
وما تصنع بها يا رسول الله؟
يقول رسول الله: أريد أن أخلي سبيلها، فإنها شكت لرسول الله حاجة صغارها إليها.
أنا أخلي سبيلها يا رسول الله إكراما لك. نعم.
وأخلي سبيل الظبية وعادت إلى أبنائها بسبب رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، فصلى الله عليك يا رحمة العالمين. حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرحمة والتراحم بين الناس، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وفي ذات يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتبعه بعض أصحابه، فسقط عش حمامة من أعلى الشجرة إلى الأرض.
هذا الذي رفعته من الأرض يا أبا العازف؟
يبدو أنه عش حمام.
نعم نعم، وفيه فرخ صغير لا زال حيا.
لأخذه معي إلى داري أربيه بنفسي.
لما لا تدعه في مكانه؟ فإنه فرق صغير وقد يموت في يدك قبل وصوله للدار.
هل أخذتك الرأفة بهذا الفرخ الصغير؟
لا أظن أن هذا الفرخ الصغير يستحق الرأفة والرحمة.
إذن لما تمنعني من حمله إلى داري؟
لئلا يتلف وقتك لتوافه الأمور.
لا تتعب نفسك معي، فقد قررت ألا أدع هذا الفرخ وسأحمله إلى داري، شئت أم أبيت.
على كل حال أنت حر يا صاحبي.
وسار هذا الصحابي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحمل فرخ الحمامة بيده، فشهدت في الأثناء حمامة تحلق على ارتفاع منخفض جدا.
ما بك يا أبا الحارث؟
ألا ترى هذه الحمامة المحلقة فوق رؤوسنا؟ ألا ترى أنها كادت تمس عيني؟
اخفض رأسك، اخفض رأسك يا أبا الحارث، إنها ما زالت محلقة فوق رؤوسنا.
يا إلهي، ماذا تريد هذه الحمامة مني؟ لما تحاول إيذائي؟
ألا تعتقد أنك حاولت إيذائها؟
وكيف؟ قل لي.
لا شك أنها أم الفرخ الذي هو في يدك يا أبا الحارث.
أم هذا الفرخ الصغير الذي بيدي؟
نعم، إنها أمه.
وماذا تريد؟
تريد فرخها. اخفض رأسك، اخفض رأسك.
نعم.
لئلا تمس عيني.
أختي يا رب.
وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال تحليق الحمامة المنخفض جدا أنها تحاول إرجاع فرخها الأسير عند أحد الصحابة.
يا قوم، إن رسول الله يأمركم بالرحمة لهذه الحمامة المسكينة، فمن كان يحتفظ بفرخ لها فليطلقه لها أو يضعه على إحدى الأشجار.
يا سلمان، إن الفرخ عندي.
أطلقه لأمه وضعه على غصن هذه الشجرة.
ولكني أريد أن أخذه إلى داري لأربيه وأطعمه.
يا هذا، ألا تريد أن يرحمك الله جل وعلا؟
ومن ذا الذي يستغني من رحمة الله تبارك وتعالى؟
إذن دع هذا الفرخ الذي بيدك لأمه، ألا ترى أنها تجازف بحياتها من أجل إنقاذ فرخها؟
أحقا أن الله سيرحمني لهذا الفرخ الصغير؟
يقول رسول الله: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة.
يا ربي، يا رب ارحمنا برحمتك يا رب.
ويقول رسول الله: ينادي مناد في النار: يا حنان يا منان، نجني من النار. فيأمر الله ملكا يخرجه حتى يقف بين يديه، فيقول الله عز وجل: هل رحمت عصفورا؟
سبحان الله، سبحان الله، يرحم لأجل عصفور.
يقول رسول الله: أرأيتم رقة قلب هذه الحمامة على فرخها؟ أرأيتم رحمتها على فرخها؟
نعم، وما كنا نتصور أن الله تعالى أودع كل هذه الرحمة في قلب هذه الحمامة.
اعلموا يا قوم، اعلموا أن رسول الله يقول لكم إن رحمة الله على عباده أشد من رحمة هذه الحمامة على فرخها.
الله أكبر، الله أكبر، اللهم ارحمني، ارحمني. وهذا الفرخ قد وضعته على هذه الشجرة، اللهم ارحمني برحمتي له، وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا جميعا يا الله.
بارك الله فيك يا أبا الحارث، ارحم ترحم. ورسول الله يقول: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء، والراحمون يرحمهم الرحمن.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي الناس جميعا بالرحمة والرأفة والشفقة حتى بالحيوان، وبشر الراحمين بالمغفرة والثواب الجزيل، فكيف بمن يرحم أخاه الإنسان؟ فلا شك أنه سيكون في كنف الله ورحمته التي وسعت كل شيء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: من لا يرحم لا يرحم. فصلى الله عليك يا رحمة العالمين.
عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، نقدم فيما يلي تلاوة معطرة من كتاب الله المبارك المجيد بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يتلو علينا من بداية الآية 31 حتى نهاية سورة النبأ المباركة.
الملائكة ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.
حسافة
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد